بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 31، قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. وهذه قاعدة فرعية، هي ضابط، لأن الأحكام قد يوجد السبب لكن تتبعض بمعنى أنه لا يقال به بكامل الحكم كما سيأتي في الأمثلة. قالوا: هذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها، وتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة، منها في الشهادات، يعني هذه تكون في الشهادات. شهادات أنواع تتبعض أحكامها بتفاوت أسبابها، قال رحمه الله تعالى: إذا شهد رجل وامرأتان، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق. هذا نوعان من أنواع البينة. ثبت المال لتمام نصابه دون القطع بالسرقة، يعني شهد رجل وامرأتان، أو شهد رجل عدل وحلف معه صاحب الحق على أن زيدا سرق، المال كذا، حينئذ يثبت المال. لماذا؟ لأن هذه البينة تثبت بها الأموال كما جاء في القرآن. وأما القطع فلا يثبت. لماذا؟ لأن شرط القطع أن يشهد رجلان، وهنا لم يشهد رجلان، فإنما شهد رجل وامرأتان، أو شهد رجل عدل مع اليمين، مع يمين صاحب الحق. حينئذ نقول هذا ليس نصاب القطع، وإنما تثبت به الأحكام من حيث ثبوت المال. حينئذ تبعض الحكم أو لا؟ نقول تبعض الحكم، لأنهم شهدوا عليه أنه سرق. فإذا سرق حينئذ يترتب عليه حكمان: الأول ضمان المال، والثاني قطع اليد. بهذه البينة ثبت بها أحد الحكمين، وهو ثبوت المال، ولم يثبت القطع، لأن القطع لا يكون إلا بشهادة رجلين. قال: إذا شهد رجل وامرأتان، أو شهد رجل عدل وحلف معه صاحب الحق، يعني على رجل بأنه سرق، حينئذ السرقة تثبت. ثبت المال لتمام نصابه، اليمين والشاهد، أو رجل وامرأتان، دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين. إذن السرقة ثابتة للبينة، ويغرم المال لصاحبه لكن لا يقطع في السرقة، وهنا ثبت المال دون القطع، تبعض الحكم. هذا المراد به بالقاعدة، مع أن موجب السرقة الضمان والقطع، لكن الضمان وجد شرطه، أما القطع فلم يوجد شرطه، لأنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأن القطع لا يثبت إلا باعترافه مرتين، وأما المال فمرة واحدة. حينئذ إذا أقر بأنه سرق حينئذ ثبت المال لاعترافه، وأما القطع فلا يثبت. إذن تبعض الحكم أو لا؟ تبعض الحكم. وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع لعدم البينة. البينة وردت لإثبات المال، وأما البينة التي تكون للقطع فهي منفية لم توجد، حينئذ تبعض الحكم كما هو الشأن في مسألة السابقة. قال: لأنه لابد من الإقرار مرتين، على المشهور عند الحنابل ولا دليل عليه، لكن بناء على هذا القول بأنه يثبت المال دون القطع لعدم وجود البينة على القطع مع وجود البينة على المال. ومن ذلك دعوى الخلع، من ذلك يعني مما تتبعض فيه الأحكام بحسب تفاوت أسبابها، دعوى الخلع، إما أن يدعيه الزوج وإما أن تدعيه المرأة، ويختلف الحكم. معلوم الخلع فراق الزوجة بعوض، يعني يكون من قبل الزوجة لا من قبل الزوج، وإنما يكون طلاقا من قبل الزوج. قال: دعوى الخلع إن ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه، أو رجل، يعني أتى برجل وامرأتين ثبت. ما هو الذي ثبت؟ المال ليس الخلع، المال ثبت المال. لماذا؟ لأنه يدعي العوض وتبين زوجته منه، تبين زوجته منه بماذا؟ بالبينة أو باعترافه. نقول باعترافه لا بالبينة، وإنما البينة هنا أثبتت المال فقط، وأما بينونة الزوجة وأن الخلع ثابت فلا، إنما يكون باعترافه هو، إذن صارت الجهة منفكة. قال هنا: ومن ذلك دعوى الخلع إن ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه أو جاء برجل وامرأتين ثبت المال، لأنه يدعي العوض، لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه، يعني تفارقه باعترافه هو بوقوع الخلع، لأن عقدة النكاح بيد الرجل، فإذا أقر بأن المرأة قد خالعته حينئذ يكفي هذا، اعترافه يكفي، والشاهد مع اليمين أو الرجل مع المرأتين هذا زيادة تأكيد، وإلا اعترافه يكفي. إذن إذا ادعى الزوج الخلع على الزوجة وأتى ببينة التي هي الشاهد واليمين أو الرجل ومرأتين ثبت المال فقط، بهذه البينة لا يثبت إلا المال، وأما الخلع فلا يثبت لأنه لا بد من رجلين عدلين، فثبت المال دون الخلع، لكن يثبت الخلع بطريق آخر وهو إقراره، لأن الإقرار حجة كما سيأتي في قاعدة مستقلة. وإن ادعته المرأة يعني ادعت الخلع اختلف الحكم، وإن ادعته المرأة يعني ادعت الخلع بذلك يعني بشاهد مع اليمين أو برجل وامرأتين يعني دون الرجلين لم يثبت الخلع، لأن الخلع نصابه رجلان عدلان. إن ادعته المرأة ولم تأتي بالبينة التي هي بخصوص الرجلين العدلين فلا يثبت الخلع، لا يثبت الخلع. وهل يثبت عليها المال؟ لأنها قالت خالعتهم، والخلع لا يكون إلا بعوض، هل يثبت عليها المال أو لا؟ قولا، والظاهر أنه لا يثبت. لماذا؟ لأنها إنما ادعت الخلع هنا بناء على ترتب المقصود من الخلع وهو المفارقة، وقد قيل بأنها يلزمها العوض، لكن الظاهر أنها لا يلزمها. على كل، الخلع لا يثبت إلا برجلين سواء ادعاه الرجل أو المرأة، لكن من جهة الرجل يثبت المال مع البينونة، ومن جهة المرأة لا يثبت شيء، لا الخلع ولا المال على الصحيح. إذن قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. قال هنا: هذه القاعدة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها، بمعنى أنه لا يمكن الحكم بعد هذه الأمثلة، تعرف الكلام السابق، لا يمكن معرفة الحكم إلا بمعرفة علل المسائل وما الذي يترتب عليها، وهذه المسائل تبنى على ماذا. حينئذ إتقان أصول المسائل هو الذي يستعين به الناظر في هذه القاعدة بأن الحكم قد تبعض أو لا، لأن معرفة أن هذا الحكم مرتب على هذا السبب هذا علمه، ومعرفة الحكم أنه قابل لأن يتبعض أو لا هذا حكم آخر، ثم هل يتبعض في هذه المسألة أم لا، ثم إذا ادعي أنه تبعض أو لا يقبل أو لا، هذا لا يمكن إلا بفهم المسائل بمعنى الغوص في معانيها. قال رحمه الله تعالى: ومنها قال العلماء يعني في تبعض الأحكام: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين. تبعض يعني باعتبار النسب يتبع أباه، وباعتبار الحرية أو الرق يتبع أمه، وباعتبار الدين يتبع خير الأبوين، يعني المسلم منهما إن كان الأب تبعه، إن كان الأم تبعها. تبعض أو لا تبع باختلاف الأسباب، اختلاف الأسباب، إذ النسب سبب والحرية والرق سبب والدين سبب، إذن اختلفت الأسباب وتفاوتت، ومع ذلك تبعضت الأحكام والولد واحد. الولد يتبع أباه في النسب ولا يتبع أمه، قال فلان ابن فلان ولا يقال بنت فلان، وهذا المراد به النكاح الشرعي أما غير الشرعي فالولد الفراش وللعاهر الحجر. ويتبع كذلك الولد أمه في الحرية أو الرق، وهذا جاء عن عمر وغيره، يعني فيه فتاوى بعض الصحابة أنه يتبع أمه في الحرية أو الرق، يعني لو تزوج الرقيق حرة، رقيق زوج وحرة زوجة، حينئذ الأولاد يتبعون من؟ الزوجة، يتبعون الزوجة، حينئذ يكونوا ماذا؟ أحرارا. لو كان العكس حر تزوج أمته، حينئذ أولاده أرقاء، هذا المراد هنا. ويتبع أمه في الحرية أو الرق، لو تزوج الرقيق حرة صار أولاده أحرارا، ولو تزوج الحر رقيقة صار أولاده أرقاء. ولذلك الأصل في نكاح الحر للرقيقة الأمة التحريم، إلا بالشرطين السابقين الطول وخوف العنت، حينئذ يجوز. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه، لأن أولاده بضعة منه، هو قد يكون حرا بل هو حر وأولاده يكونون أرقاء، إذا رق نصفه. ويتبع في الدين خير الأبوين، إذا تزوج مسلم نصرانية كتابية بشرطه أولد بينهما ولد، يتبع من؟ خير الأبوين دينا، إذن يتبع أباه في الإسلام. فالولد يتبع أباه فيحكم بأنه مسلم، فإذا مات هذا الطفل حينئذ هذا الذي ينبني عليه، إذا مات حينئذ يغسل يكفن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه في الحكم يتبع أباه، يعني منذ أن خرج مات، حينئذ يصلى عليه أو لا؟ قل نعم يصلى عليه. لماذا؟ لأنه مسلم. كيف هو مسلم أمه نصرانية؟ قل أبوه مسلم، إذن يتبع خير الأبوين. ويتبع في الدين خير الأبوين لعمومات وردت في السنة وآثار وردت عن الصحابة كذلك في هذه المسألة. ويتبع والولد، انتهينا من الولد من بني آدم، رجعنا إلى الولد من غيره. ويتبع أي الولد في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، يعني المولود بين حيوانين أحدهما نجس والآخر طاهر، فالولد نجس ولا يؤكل لحمه، لأن النجس حرام ولا يؤكل لحمه. لو مولود ولد بين بهيمتين إحداهما مأكولة اللحم والأخرى لا يؤكل لحمها، الولد لا يؤكل اللحم تغليبا لجانب الحظر. ولذلك قال: ويتبع في النجاسة أخبثهما، يعني إذا كان كل منهما نجسين فلا إشكال، واضح. أما إذا كان أحدهما طاهرا والثاني الآخر الذي نزع عليه مثلا، نقول إذا كان الأول نجس والثاني طاهر حينئذ يتبع أخبثهما والحكم به بالنجاسة. وكذلك في تحريم الأكل، إذا كان أحدهما حلالا والآخر محرما حينئذ تبعه في التحريم. ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، مولود بين حيوانين أحدهما نجس والآخر طاهر نحكم بنجاسته، أو أحدهما محرم الأكل والآخر حلال نحكم بتحريم الأكل، للقاعدة المشهورة تغريبا لجانب الحظر. فالبغل هذا مثال، البغل يتبع الحمار في النجاسة على القول بأن الحمار نجس، يتبع الحمار في النجاسة، والصحيح أنه ليس بنجس، يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس، ويتبع الفرس لأن البغل هذا نزع حمار على فرس، حمار نجس والفرس طاهر، حمار لا يؤكل لحمه والفرس يؤكل لحمه، قيل محل إجماع. حينئذ يتبع الحمار في ماذا؟ في النجاسة وتحريم الأكل. إذا ما حكم البغل؟ نقول نجس. ما حكم البغل من حيث الأكل ومن حيث جواز أكله أو لا؟ نقول لا يؤكل لحمه. لماذا؟ لكونه مولودا بين طاهر ونجس، حينئذ نحكم بنجاسته. قال: والسمع والعسبار نوعان من البهائم يتوالدان من بين الذئب والضباع، الضباع هذا من الصيد، إذا مباح، يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل كالسابق. إذن من حيث الحكم بالنجاسة وحل الأكل في البهائم يتبع الأخبث، الدليل تغليبا لجانب الحضري. ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها. إذا جمع العقد بين مباح ومحرم تفريق الصفقة، الصفقة يعني البيع التي تمت، يعقد على شيء قد يكون متعددا، قد يكون متعددا، ثم هذا المتعدد بعضه مباح وبعضه محرم، عقد عقد واحد على جرتين إحداهما عصير والأخرى خمر، ماذا نصنع؟ هل نقول بأن البيع باطل أو نصحح البيع مطلقا أو نفصل الثالث؟ نأتي بالتفصيل. لماذا؟ لأن بعض ما عقد عليه البيع يجوز بيعه وهو العصير، حينئذ نفرق الصفقة، بمعنى أننا ننسب هذا الخمر كأنه عصير، لأن لا يقوم الخمر، لا قيمة له في الشرع، كأنه عصير، كم يسوى لو كان عصيرا؟ كم يقدر؟ كذا، حينئذ نأخذ هذا الثمن من الصفقة فنفرقها، فنصحح البيع في العصير ونبطل البيع فيه في الخمر. لماذا؟ لماذا؟ لأن عقد البيع على الخمر لا يصح، فلما كان جزءا من الثمن حينئذ جاء تفريق الصفقة، لكن لو كان العقد محله الخمر فحسب فالعقد باطل، العقد لا يصح. لماذا؟ لأن ما كان عليه العقد لا يحل. مسائل تفريق الصفقة إذا في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيره. قال إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، لو باع عليه جرتين، جرة عصير وجرة خمر، صفقة واحدة وبثمن واحد، نقول يصح العقد، لكن بتفريق الصفقة، بأن نصحح العقد في العصير ونمنعه ونبطله فيه في الخمر، في الخمر. لكن نأتي به على جهة النسبة. قال رحمه الله تعالى: أو بينما يملك العقد عليه وما لا يملك، يعني جمع في عقد واحد بينما يملك العقد عليه وما لا يملك. باع سيارته سيارة جاره في عقد واحد، ها؟ العقد صحيح أم لا؟ نقول نعم صحيح، لكنه يصح في سيارته هو، وأما سيارة جاره فلا يصح، لكن الثمن واحد. كيف نصنع؟ ننظر، لأن الثمن قد يختلف، سيارته قد تكون أكثر ثمنا من سيارة جاره، حينئذ ننظر سيارة جاره كم تسوى، كم قيمتها، فنأخذها من الثمن ونفرق الصفقة عليه. أو بينما يملك العقد عليه وما لا يملك، صح في المباح الذي هو العصير، وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية، وبطل ولغى في الآخر، يعني الخمر وما لا وما لا يملك، هذا ما يسمى بتفريق الصفقة. ومنها، أي من المسائل التي تتبعض فيها الأحكام، شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل. شهادة الفروع، الفرع من تفرع منك، والأصل من تفرعت منه أو عنهم، إذا شهد الفرع والأصل بعضهم لبعض لا تقبل، ولو كانوا في صفة العدالة. لماذا؟ لمكان التهمة، لمكان التهمة، حينئذ نقول لأنه متهم، فإذا كانت التهمة موجودة وحينئذ نقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، حينئذ لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، وإن شهدوا عليهم قبلت. نعم، لو شهد له الأخ لأخيه لا يقبل، لو شهد عليه قبل. ولذلك قال الله تعالى آيتي: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا في الشهادة عليهم. لماذا؟ لانتفاء التهمة، لانتفاء التهمة، لأنه لو شهد له لكانت التهمة وهي المحاباة، وهي المحاباة، يحتمل أنه شهد زورا من أجل أبيه وأخيه، لكن لو شهد عليه حينئذ التهمة هذه غير موجودة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة، لمكان التهمة، فيتواطأ بعضهم على مع بعض بسبب القرابة. وجاء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما رواه أبو داود بن ماجه وحسن الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام، لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام. ومعناه أن الشهادة لا تجوز من أهل التهم، بل دل على هذا المعنى القرآن كاشتراط الرب جل وعلا العدالة في مسألة الشهادة، وجاءت حديث يشهد بعضها لبعض تدل على هذا الأصل. وذي غمر يعني صاحب عداوة، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل لانتفاء ماذا؟ التهمة، لأن المدار هنا على التهمة، متى ما وردت التهمة حينئذ منعنا الشهادة له، وإن انتفت حينئذ جاز. شهادة العدو على عدوه لا تقبل للتهمة، لأنه قد يريد أن ينتقم منه فيشهد عليه زورا، وأما له حينئذ نقول تقبل. إذن هذه القاعدة تفيد أن الأحكام المترتبة على أسباب قد تتبعض هذه الأحكام بتفاوت الأسباب، بتفاوت الأسباب، وهي قاعدة لطيفة كما قال رحمه الله تعالى. قاعدة 32، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا من الواجبات، إذا لا مستحبا إنما هو من الواجبات، لكن يقيد هذا الواجب بأنه لا يشترط فيه النية، لا يحتاج إلى نية، لأن المقام مقام عمل عن عمل لا مقام عبادة عن عبادة، يعني لا ينوي زيد عن عمرو، وإنما قد يعمل زيد عن عمرو عملا ظاهرا، أما الباطن فلا. ولذلك نقيد هذا الواجب بأنه لا يحتاج إلى نية، وأما إذا احتاج إلى نية كالزكاة لابد من نية المزكي، فلا يجزئ على الصحيح مطلقا أن يؤدي زيد عن عمرو الزكاة دون وكالة أو إذن منه، وأما إذا أداها هكذا من عند نفسه حينئذ نقول هذا لا يصح. إذا من أدى عن غيره واجبا يشترط في هذا الواجب ألا يحتاج إلى نية، فإن احتاج إليها كالزكاة مثلا فلا يصح الأداء ولا يجزي، لأن دين الله تعالى يحتاج إلى نية، أما دين الآدمي فلا يحتاج إلى نية فيصح منه. لو أدى زيد عن عمرو دينا، يعلم أن له دينا عند خالد فأداه عنه دون علمه، صح أم لا؟ صح، أرزى، لكن تبقى مسألة هل له أن يرجع إلى صاحب الدين الذي عليه الدين فيأخذ ما دفعه أم لا؟ هذه القاعدة لهذا العمل. قال من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع. إذن إذا أدى زيد عن عمرو دينا ونوى في حال السداد أنه يرجع إليه، يعني يذهب إليه ويطالبه بالمال، رجع، جاز له أن يطالب. وإلا فلا، يعني وإلا ينوي الرجوع فلا يرجع، فليس له حق. كذلك وإلا ينوي شيئا، عندنا أمران متقابلان، بنية الرجوع عليه رجع، وإلا يعني وإلا ينوي الرجوع، هذه تصدق بحالين، إما أن ينوي التبرع حال السداد، وإما أن لا يستحضر شيئا في قلبه، إذن تحته صورتان، في هاتين الصورتين قال فلا، يعني فلا يرجع، فلا يستحق، لو طالب لا يلزمه إعطاؤه، لا يلزمه إعطاؤه. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا، يعني من أداه بغير نية الرجوع لم يرجع، فهو يدخل في عموم قول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، لأنه نوى به التبرع أو لم ينوي شيئا، حينئذ له حكم الهبة، فإذا كان كذلك فليس له أن يرجع البتة. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وجه الاستدلال أن الإرضاع وقع ولم تذكر فيه مشارطة بين الأم والأب، يعني فإن أرضعن لكم أيها الآباء فآتوهن أجورهن، ولم يذكر مشارطة هنا، حينئذ فإن نوت الأم أنها إنما كانت ترضع ولد زوجها وإن كان ولدها أنها ترجع إليه فتأخذ الأجرة، صح لها الرجوع وإلا فلا، يعني حتى للرضاعة، حتى فيه في الرضاعة إذا طلق زوج زوجته وعنده رضيع، حينئذ الرضاعة على من؟ نفقة على الزوج، على الزوج. حينئذ إما أن يأذن لأمه أن ترضعه وإما أن يوجد مرضعة، وقد تأخذه أمه بأجرة وعلى الأب الأجرة. حينئذ إن وقعت مشارطة بينهما لا أرضع ولدك إلا بي، وهو ولدها، قد تصل النفوس إلى هذا، لا أرضع لك ابنك إلا بي بأجرة، حينئذ لزمه أو لا يلزمه. هنا قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فالإرضاع وقع ولم تذكر فيه مشارطة، فإن نوت الأم بهذا الإرضاع الهبة وعدم المطالبة بالأجرة كان ذلك، وإن نوت عند الرضاعة أن تطالب بأجرتها فلها الحق، فلها الحق. قال رحمه الله تعالى لأن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم الطفل له يعني الأبي قامت عنه عن الأبي بواجب، لأنه يجب على من؟ على الأبي يجب، ما هو واجب يرضعه، هو واجب أن يوجد من ترضعه سواء كانت الأم بأجرة أو غيرها، فترجع بالأجرة على الأبي متى؟ إن نوت. وأما إذا لم تنوي فليس لها المطالبة، ولو طالبت لا يعطيها شيء. ومثل ذلك من المسائل من أنفق على زوجة غيره أو أولاده، أولاد غيره النفقة الواجبة، زيد من الناس سافر فتأخر فجاء جاره من باب الجيرة فأنفق على زوجة جاره وعلى أولاده النفقة الواجبة، يعني للمستحبة لا المستحبة، لأن المستحبة يحتمل أنها من الصدقة، وأما الواجبة فلا، وأما الواجبة فلا. أو على من تجب عليه على الغير نفقتهم من المماليك والبهائم، يعني زيد من الناس كما ذكرنا سافر وترك زوجة وأولادا ومماليك وبهائم، فجاء جاره وأنفق على هؤلاء، على هؤلاء، حينئذ إن والرجوع رجع، فطالب بالنفقة التي على الزوجة وعلى الأولاد وعلى المماليك وعلى البهائم. لماذا؟ لأنه أدى واجبا عن غيره بنية الرجوع فله أن يرجع. وأما إذا لم ينوي شيئا أو لم ينوي أو نوى التبرع حينئذ ليس له الرجوع، واضح؟ من أنفق على زوجة غيره أو أولاده، يعني أولاد غيره النفقة الواجبة وهي التي تدفع الضرر، النفقة الواجبة نص عليها لأنها مما يقع بها ضرر، فدفع الضرر عنه إحسان، يكون معه مظنة ألا يريد الصدقة، وأما المستحبة فهي محتملة، احتمل أنها هبة. أو أنفق على من تجب عليه على الغير يعني نفقتهم من المماليك والبهائم ونوى الرجوع رجع، مفهومه إن لم ينوي الرجوع فلا يرجع، إن نوى الهبة والتبرع فلا يرجع، فالأحوال ثلاثة. وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم فإنه يلزم أن يعطيه حقهم، فإذا أنفق على رهن أو أنفق على أجير فله الحق، لأن العبرة هنا بالنية، إنما الأعمال بالنية، يعني أخذ رهن من عندي على بيع، والرهن هذا يختلف، قد يكون عقارا، قد يكون بهيمة، قد يكون عبدا، إذا أخذه رهنا حينئذ سينفق عليه، هو رهن عندي من أجل توثيق الحق فسأنفق عليه، فإن كان بهيمة أو عبدا، حينئذ إذا نويت الرجوع فلي أن أرجع على التفصيل الذي ذكرناه. وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمهم فله الرجوع إذا نوى الرجوع، فله الرجوع إذا نوى الرجوع. فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع، كم صورة؟ ثلاثة، أن يؤدي الواجب عن غيره، ثم ثلاثة أحوال، إما أن ينوي الرجوع فله أن يرجع، له أن يتنازل وله أن يطالب، أن ينوي التبرع فليس له الرجوع، ألا ينوي شيئا، لم يستحضر في قلبه شيئا، لا الرجوع ولا عدم الرجوع، ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. فإن وفي هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع. لماذا؟ لأنه لم يوكله ولم يأذن له، يعني تصرف فضولي من عند نفسه، لم يوكله فليس وكيلا ولم يأذن له على جهة العموم. وهذا هو محل الخلاف في أصل الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى إذا نوى الرجوع قالوا رجع، قالوا رجع، هذه محل خلاف. الصحيح أنه له أن يرجع، وسبب الخلاف أنه تصرف فضولي، وإذا كان كذلك فلابد من إذن صاحب الشأن، فلما لم يأذن له حينئذ صار مخيرا إما أن يرجع أو لا، لكن الصحيح أن له الرجوع. فيتبين أن من ادعى عن غيره واجبا فله ثلاث حالات: الأولى أن ينوي الرجوع، الثانية أن ينوي التبرع فإنه لا يرجع لأنه أشبه بصدقة التطوع فلا يجوز الرجوع فيها البتة، الثالثة أن لا ينوي شيئا بأن يؤدي الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا يريد فلا يرجع. وفي هاتين المسألتين الأخيرتين الدليل فيهما حديث الصحيحين: العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسائل في هذه الديون، وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية، ولذلك قيدنا قوله واجبا بأن لا يحتاج إلى نية. فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع، أما الزكاة فلا تجزي أصلا، وإنما يعتبر صدقة من عنده، لأن الأداء لا يفيد، الأداء هذا لا ينفع لا يفيد ولا يجزي، لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع، حينئذ التصرف الفضولي ولا يعتبر، ولا يعتبر، إنما يعتبر التصرف الفضولي في ماذا؟ في المعاملات بين الناس. وأما أن يتبرع فيذهب ويعطي الزكاة أو يعطي الكفارة أو يقدم نذرا أو نحو ذلك دون وكالة، قل هذا لا يرزي، ولو رجع إليه فأجازه كذلك لا يرزي، لأنها عبادة لابد أن تقع من فاعلها، ثم النية بعد العمل قل هذا لا يجزى، لابد أن يكون الإذن مقارنا للفعل، فإن كان متأخرا حينئذ لا يجزي. وجرى خلاف كذلك في الحج، إذا حج من عند نفسه ثم أذن له يجزي أو لا يجزي على ما ذكرناه في هذه المسألة. إذن من أدى واجبا عن غيره بنية الرجوع رجع وإلا فلا. القاعدة الثالثة والثلاثون، وهذه داخلة القاعدة الأولى المصالح، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. إذا تزاحمت المصالح، مفهومه إذا لم تتزاحم يأتي بها كلها، كذلك إذا لم يكن تعارض بين الواجب والمستحب حينئذ يأتي بالمستحب على وجهه أو بالواجب على وجهه، إذا لا يأتي إلى هذه القاعدة إلا عند التعارض، تعارض ماذا؟ المصالح بعضها مع بعض، وتعارض المفاسد بعضها مع بعض. إذا تزاحمت، إذا مفهومه إذا لم تتزاحم فيجمع بين المصالح، وهذا هو الأصل فيه. إذا تزاحمت المصالح قال قدم الأعلى منها، أيضا إذا تزاحمت المصالح قد يمكنه الجمع بينها، إذا لم تتزاحم المصالح فالأصل الإتيان بها كلها، إذا تزاحمت المصالح ويمكن الجمع بينهما أو بينها حينئذ لا يدخل معنا في القاعدة. متى تأتي هذه القاعدة؟ إذا تزاحمت المصالح يعني تعارضت ولا يمكن الجمع بينها، فلا بد من تقديم وتأخير، ماذا تصنع؟ قال قدم الأعلى منها، فيقدم الفاء للتفريع أو للتفصيل، فيقدم الواجب على المستحب. إذا حصل تعارض بين الواجب والمستحب ولم يمكن الجمع لا إشكال أن الواجب مقدم على المستحب والراجح، ولذلك جاء قول صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لئلا يعارض بين النفل والواجب. فإذا قال أريد أن أصلي وقيمة الصلاة، قل لا تصح صلاتك أصلا، ولو كبر لا تنعقد، وهي باطلة. لماذا؟ لأنها عارضت واجب لا يمكن تأخيره في هذه الساعة. والراجح من الأمرين على المرجوح، يعني ثم أمران ينبني عليهما مصالح، كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الكعبة، ترك هدم الكعبة لأمر، وإن كان الأرجح عنده ماذا؟ الهدم. ترك الهدم خشيا أن يقال ماذا؟ ها، لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة. وقال هدمت الكعبة وعدت بناها على قواعد إبراهيم عليه السلام. وإذا تزاحمت المفاسد أيضا ولم يمكن الجمع بين دفع الاثنتين، ليس الجمع بينهما في العمل لا، ولم يمكن الجمع بين دفع المفسدتين معا، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها وارتكب الأخف من ضرين، ارتكب الأخف من ضرين، خيرا دس وهذين. إذن إذا تزاحمت المفاسد فحينئذ نقول يقدم الأخف منها، قدم الأخف منها يعني يدفع الكبرى بالصغرى. قال رحمه الله تعالى: وهذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إلى الطريقة التي هي أصوب، وقيل إلى الكلمة التي هي أعدل، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. والشاهد في قوله أقوم لأنه صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل تدل على أن ثم مفاضلة بين شيئين، بين شيئين، حينئذ القرآن فيه فاضل وفيه مفضول، ولكن القرآن من حيث الأصل يهدي للتي هي أقوم وأكمل وأحسن. قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن أيضا صيغة تفضيل تدل على أن أمرين اشتركا في الحسن، إلا أن أحدهما أكثر حسنا من الآخر. اتبع ماذا؟ الثاني الذي هو أكثر حسنا من الآخر. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال الحسن تفسير الآية: التزموا طاعته وارتنبوا معصيته. فإن القرآن ذكر القبيح لتجتنبه، وذكر الأدون لئلا ترغب فيه، وذكر الأحسن لتؤثره. كلام جميل. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أيضا الشاهد فيه قوله أحسنه. قال السدي: أحسن ما يؤمرون فيعملون به. وقيل هو أن الله تعالى ذكر في القرآن الانتصار من الظالم، وذكر العفو، والعفو أحسن من من الانتصار، أحسن أمرين. وقيل ذكر العزائم والرخص فيتبعون الأحسن وهو العزائم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب أحسن من المستحب وهو أحب إلى الله تعالى، كما جاء في الحديث الصحيح قدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا واضح بيّ. وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه أحسن. إذا قلنا الواجب مقدم على المستحب، الواجب مراتب، الواجب مراتب، والمستحب مراتب، يعني الواجب مراتب يعني أعلى وأدنى. لا شك أن الواجب المتفق عليه أعلى من الواجب المختلف فيه، كذلك الواجب المتعدي نفعه أعلى درجة من الواجب القاصر نفعه، وكذلك المستحب منه ما هو سنة راتبة مؤكدة، ومنه ما هو دون ذلك. حينئذ إذا تعارض الواجب المتفق عليه مع المختلف فيه ولم يمكن الجمع قدم المتفق عليه. لو اختلف الواجب المتعدي مع الواجب القاصر حينئذ قدم الأول على الثاني. لو تعارضت السنة الراتبة مع سنة مطلقة نفل مطلق قدم السنة الراتبة، بس كذلك هذا عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينها. نعم. واحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن. وقصة الخضر في خرقه للسفينة، أراد الأصل الثاني، استدل الأصل الثاني وهو إذا تزاحمت المفاسد. وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلامة تدل على الأصل الآخر، يعني ارتكاب أخف المفسدتين، ارتكاب أخف المفسدتين. وذلك يعني تفسير ما فعله أو قصة الخضر، ذلك أن الحالة دائرة بين قتل، هذا أفصح. شيخنا جرى على الحالة دائرة، الحال في اللفظ مذكر ووصفه بدائرة، يصح أن يقال حالة دائرة لكنه خلاف الفصيح. إلحاق التاء بالحال جائز في لسان العرب إلا أنه فصيح، والحال بدون تاء أفصح. ثم إذا وصف فأنت بالخيار، إما أن تذكر باعتبار اللفظ وإما أن تؤنث باعتبار المعنى. فقال والحال دائرة بين قتله الغلام، والقتل مفسدة أو لا؟ مفسدة. بين قتله الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه يعني الغلام لأبويه الكفرة وإفساده لدينهما، وأيهما أعظم؟ لا شك أن إرهاق الوالدين لإيقاعهما في الكفر أعظم من مفسدة قتل الغلام. ماذا صنع؟ دفع الكبرى بالصورة فقتل الغلام، ويجوز لأنه نبي على الصحيح، حينئذ قتل الغلام دفعا للكبرى بالصورة، وهي مفسدة أعظم. فارتكب الأخف وهو قتله على ألا يرهق أبويه في الكفر، وهذا لأن الخضر نبي على الصحيح. وكذلك خرقه السفينة مفسدة، خرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامه مفسدة أكبر، يعني تبقى معك السفينة وفيها عيب خير من أن تذهب السفينة كلها أو لا؟ فدفع ماذا؟ دفع الكبرى وهو ذهاب السفينة كلها بالصغرى وهو عيب السفينة، هذا فقه. فارتكب الأخف منهما، فارتكب الأخف منهما، ويدل عليه الحديث السابق الذي ذكرناه في ترجيح أحد الأمرين على الآخر، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لعدت البيت على أساس قواعد إبراهيم الحديث. قال رحمه الله تعالى: فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد، يعني مسائل كثيرة، فإذا دار الأمر يعني تعارض بين فعل الواجب أو المسنون، وجب تقديم الواجب في الصلاة يعني صلاة الواجب على المستحبة، والصدقة يعني صدقة الواجب على المستحبة زكاة، والصيام يعني صيام الواجب على المستحب، والحج يعني الواجب على المستحب. هل يتصور نحن الآن نقول تعارض أمامه واجبان أو واجب ومستحب، هل يتصور أن تعارض حج فرض مع حج نافلة في حق الشخص؟ هيا الوقت. أقول هنا إذا تعارض الواجب مع المستحب، قدم الواجب في الصلاة واضح، قيمة الصلاة لا تصلي تحية المسجد، الشخص واحد والفعل أمامه واحد، والصيام كذلك والصدقة، لكن الحج أي أحسنت أحسنت، يعني وجب عليه الحج فلا يقدم الحج عن غيره، لأن الحج عن غيره ليس بواجب بل هو مستحب، واضح؟ طيب، والحج والعمرة وغيرها، والعمرة القول بأنها واجب صح أنها سنة. وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب، نعم، من تجب نفقته من زوجة أو والدين على من تستحب إذا كان أجنبيا، وتقديمه على الصدقة المستحبة، لا شك أن الصدقة الواجبة مقدمة على الصدقة المستحبة. ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب، من تجب طاعته كالأب مثلا على من تستحب كالعم الكبير، كالعم الكبير ونحوه. وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، ومن أمثلة هذه تحتاج إلى فقه يعني تأمل ونظر، ولذلك العبادات قد تتعارض ولابد أن تتعارض عند الشخص، لكن الفقه فقه النفس هنا وفقه الشرع أن ينظر في ما هو أصلح له. قال: ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين، انظر أعلى الواجب كل منهما واجب، طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين، طاعة الأبوين واجبة وطاعة الزوج واجبة، لكن إذا تعارض الزوج مقدم، الزوج مقدم على طاعة الأبوين إذا لم يكن فيه ضرر على الأبوين. ويقدم العبد طاعة الله تعالى على طاعة كل أحد، هذا واضح، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب، طاعة الوالدين واجبة، والحج الواجب إذا تعين حينئذ ومنعه والداه حينئذ لا طاعة لهما، لا طاعة له، إلا إذا كان ثم ضرر على الوالدين أو أحدهما ولم يمكن دفعه إلا ببقاء هذا الابن دون غيره، حينئذ نقول تعارضت مصلحة ومفسدة. كما مر معنا أنه لو وجب عليه الحج وكان ثم قطاع طريق فيحفظ نفسه بماذا؟ بسقوط الحج، ضرر يزال. هنا كذلك حينئذ لا يجب عليه، بل يقدم طاعة والديه على الحج. والعمرة الواجبة على القول بالوجوب، والجهاد المتعين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا نص حديث. قال رحمه الله تعالى: ويقدم السنن الرواتب على السنن المطلقة. الراتبة 12 وهي 12 ركعة، حينئذ نقول هذه مقدمة على السنن المطلقة، يعني غير المقيدة، غير مقيدة لا بالفجر ولا بالظهر ولا بالمغرب ولا بالعشاء. وبعضهم يرى أن هذا في غير ماذا؟ في غير صلاة الفجر، يعني إذا أراد أن إذا دخل المسجد وقد أذن لصلاة الظهر عنده وقت فسيح، له أن يجمع بين الراتبة وبين غيرها أو لا، لكن إذا لم يكن ثم وقت إلا لأن يؤدي 4 ركعات تعارض أو لا؟ ها، إذا كانت الصلاة ستقام ولم يبقى إلا وقت يسير يكفي 4 ركعات، حينئذ نقول تعارض عنده النفل المطلق والراتبة. في هذه الصورة ماذا يقدم؟ الراتبة. لكن دخل وبقي 25 دقيقة، له أن يتنفل الراتبة وأن يزيد على ذلك إلا 2 ركعات الفجر، فليس له أن يتنفل بناء على متى يبدأ وقت النهي. لا صلاة بعد الفجر، يعني بعد طلوع الصبح، إلا 2 ركعات الفجر. هذا الحديث مختلف فيه، هل المراد بعد الفجر المراد به طلوع الصبح حينئذ يبدأ من الأذان أو بعد الصلاة؟ هل أحبط الله أعلم أن يجعل من طلوع الفجر، حينئذ لا يصلي إلا 2 ركعات الفجر فحسب وما عداه فلا. قال رحمه الله تعالى: والعبادات المتعدية، يعني يقدم العبد العبادات المتعدية على العبادات القاصرة، يعني ما تعلق بالخلق من الواجبات مقدم على ما تعلق بالشخص. هذا متى؟ إذا تعارضا في العبادات على جهة العموم. قال رحمه الله: ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام. هذا مثال للمتعدية. لو قيل ما المراد بالمتعدي؟ قلنا العلم نفعه متعدي، يعني ينفع غيره من الناس، يتعلم فينفع نفسه، وهذا لا شك يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينوي هذه النيات المتعددة بأن ينفع نفسه، بأن ينصر الله عز وجل به الأمة، بأن يعلم الخلق، بأن ينشر الإسلام إلى آخره، نوايا. إنما الأعمال بالنيات. يقدم نفل العلم، أما الواجب هذا لابد منه فلا يتعارض مع نفل غيره، الواجب الذي هو فرض عين لا يتعارض مع غيره. ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام، بمعنى أنه إذا تعارض عنده العلم مع نفل الصلاة كقيام الليل والصيام كصيام النهار النفل، فحينئذ يقدم العلم. لكن انتبه، هذا ليس على إطلاقه مطلقا، بمعنى أنه يكون من ديدن طالب العلم أنه يعارض بين الأمرين، لا، هذا إن كان ثم مسألة تبحث، انشغل بمسألة يبحثه من بعد الفجر، من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ولم يتمكن من صلاة 2 ركعة للوتر، حينئذ نقول نفل العلم مقدم. لكن لا يكون ديدنه هذا، هذا مخالف لما هو شرعه، ثم مخالف لما سنه أهل العلم، فيجمع بين الأمرين ويكون له حظ وورد من الليل ومن القراءة القرآن والصيام نحو ذلك، ويكون العلم في أكثر وقته. والصدقة على القريب صدقة وصلة، حينئذ لك الأجر مرتان. قال تعالى: والأقربون أولى بالمعروف. الأقربون أولى بالمعروف. ومن أمثلة الأصل الثاني إذا ازدحمت المفسدتان دفعت الكبرى بالصورة، من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتا وصيدا حيا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح، في خلاف، قيل يقدم الميتة وقيل يقدم الصيد. هنا الشيخ رحمه الله تعالى جنح إلى هذا القول، قال: وجد شاة ميتا ووجد صيدا وهو محرم، وهو محرم قدم الصيد على الصحيح. ها ما اسمعك، هذه بعدها التي تليها. أدري أدري، قدم الصيد على الصحيح، قدم الصيد على الصحيح، يعني لا يأكل الميتة وإنما يقتل الصيد ويأكله لأنه مضطر. قال ويقدم الشاة الميتة على الكلب. الأول تعارض عنده أمران، ميتة وهي نجسة خبيثة، وصيد وهو في الأصل مباح الأكل، مباح الأكل. والمسألة الثانية ميتة مع كلب، حيا أو ميتا، إن كان ميتا ميتا مع ميتا أوش كان، لكن لو كان مع كلب حي هل يقتله ويأكل؟ حينئذ يقدم الميت على الكلب، هذا المراد به هذه المسألة، لأن ميتة الشاة أخف ضررا من ميتة الكلب، فميتة الكلب تجمع على الميتة زيادة ضرر من جهة خبثها ونجاستها. على كل المراد هنا التمثيل بدفع الكبرى به بالصورة. ومن اضطر إلى وطع إحدى زوجتيه الصائمة والحائض، وطئ الصائم، هذا نادر، لكن إن حصل عنده زوجتان وبه شبق وأراد واحدة منهما، حينئذ الحائض حائض لا يجوز أن يأتيها، والصائمة ليست بحائض قطعا لأنها صائمة، ولو إذا كان نفلا لا إشكال فيه، الكلام فيما إذا كان واجبا، فيما إذا كان واجبا. قال ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه الصائمة والحائض، وطئ الصائمة، وطئ الصائمة لأنها أخف، لأن معاشرة الحائض فيه ضرر عليه وعليها بخلاف الصائمة، ففيه ضرر على العبادة لا على المرأة، هذا أولا لأنها أخف. ثانيا ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير، يجوز للمرأة الحامل والمرضع أن تفطر لا لأجل نفسها وإنما لضرورة غيرها وهو الحمل والرضيع، كذلك هنا أفطرت من أجل زوجها. هذا قياس، هذا قياس في محله. قال ولأن أخوة لا أحد يتكلم في أثناء الدرس، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد. إذن قاس الفقهاء هذه الصورة بين شبق الرجل وإحدى زوجتيه على مسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا، كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا، إذن لدفع الضرر، لأن الخوف إنما يكون لدفع الضرر عن الولد على الولد. فقاس عليه العلماء كل ضرر كان بمعناه، ومن هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، يعني عنده لحمان دجاجتان، إحدى الدجاجتين من ذبح يهودي أو نصراني كتابي مشكوك فيه كيف ذبحه، ودجاجة أخرى من ذبح مجوسي، ها تعارض عنده أمران، الآن ما ذبحه غير الكتاب قطعا أنه محرم، وما ذبحه الكتاب الأصل فيه الحل والإباحة، لكن فيه شبهة، حينئذ إذا اضطر إلى أكل إحدى الدجاجتين قدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا المراد. قال رحمه الله تعالى هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، ويصبر إن أمكنه الصبر حينئذ صار نجاة له، والمعافى من عافاه الله. ومن أمثلة القسم الأول تزاحم المصالح، إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت تعينت المكتوبة، يعني ضاق الوقت للصلاة، قام قبيل طلوع الشمس ولم يكن ثم وقت إلا مقدار وضوء وصلاة الفرض ركعتين، حينئذ لا يجوز له أن يصلي راتبة الفجر، وإنما يصلي الفرض ثم بعد ذلك يؤخر الراتبة. وكذلك أقيمت صلاة، يعني أقام المقيم للصلاة، تعينت المكتوبة للحديث السابق لقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا، أطلقه المصنف، هذا هو المذهب عند الحنابلة، من عليه قضاء من رمضان إلى رمضان القادم لا يجوز له أن يتنفل أبدا حتى يقضي ما عليه من صيام، والصحيح أنه لا يجوز إذا ضاق عليه الوقت، بمعنى أنه لم يبقى من شعبان القادم إلا مقدار ما عليه من صوم، يعني منذ أن أفطر في رمضان بعد رمضان له أن يصوم ما شاء إلى أن يبقى من شعبان القادم مقدار ما عليه من صوم، واضح هذا؟ وعلى الصحيح له أن يصوم كذلك الستة من شوال، له أن يصوم الستة من شوال ولو كان عليه قضاء، ولو كان عليه قضاء، لقول تعالى فعدة من أيام أخر، فأطلق الله عز وجل ويبقى المطلق على إطلاقه. وأما من صام رمضان وعليه، ها من صام رمضان، قالوا هنا المراد به من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، من صام رمضان يعني ما أوجبه الله عليه، صوم رمضان على مرتبتين، المرتبة الأولى أداء والمرتبة الثانية قضاء، وحينئذ الحديث المراد به هنا الأداء، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، يعني ما كتب الله له من الأداء. وأما النوع الثاني فأطلقه الله عز وجل، فكيف نقيده مع فهم عائشة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ حينئذ نقول الصحيح أنه له أن يصوم الست ولو لم يقضي. إذن قوله هنا ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا، نقول نعم إذا ضاق الوقت، وأما إذا كان الوقت في سعة حينئذ له أن يصوم ما شاء. واضح هذه القاعدة؟ إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين يعني أعلى الواجبين والمستحبين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. وهي مسألة كبيرة عظيمة، يعني النظر في المصالح والقول بالتعارض، أو النظر في المفاسد والقول بالتعارض، هذه تحتاج إلى فقيه، يعني ليس كل شخص يدعي أن ثم مصلحتين، انتبه، تحتاج إلى مجتهد أن هذه مصلحة عارضتها مفسدة، حينئذ أيهما الذي يقدم على الأخرى، يعني لابد من الرجوع إلى أهل العلم، هذا المراد، فليس طالب العلم في مثل هذه المسائل يستقل بنفسه، إنما لابد من الرجوع إلى أهل العلم، ولذلك ما جاءت الفتن الآن إلا من أجل هذه المسألة، مسألة المصالح والمفاسد. كل يرى مصلحة على ما يمليه هواه، أو يرى أن هذه مفسدة على حسب ما يمليه هواه، ثم جاءت الفتاوى. القاعدة 34، إذا خير العبد بين شيئين فأكثره، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير، غير الأصل في عدم دخول ال على غير، هذا المشهور، لكن توسعوا فيه كما قالوا في كل وبعض، الأصل أنها لا تدخل عليه ال، لكنهم استعمالا يستعملون ويدخلون ال على بعض وكل، هذا مثلها. وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصل، إذا خير العبد يعني من جهة الشرع، من جهة الشرع المخير هو الشارع، إذا خير بين شيئين فأكثر، حينئذ التخيير إما أن يكون لمصلحة المخير أو لغيره، إن كان لمصلحة المخير لك أنت لنفسك اختر ما شئت، اختر ما شئت، سواء اخترت الأنفع أو الأصلح لك أو دون ذلك، سواء حكمت هواك أو شهوتك الأمر إليك، ما دام أن التخيير لا يخرج عن مراد الشارع. وأما إذا كان لمصلحة الآخرين حينئذ تعلقت به حقوق، فلا بد أن يتخير ويختار ماذا؟ الأصلح والأنفع والأحسن. واضح؟ هذا المراد بالقاعدة، إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فالأولى اختيار الأفضل، هذا الأصل، لكن لا يلزمه ذلك، فإذا اختار بشهوته فلا بأس، وإن كان لمصلحة الغير فيجب عليه أن يختار الأصلح. مثال الأول، قال الشارح، مثال الأول يعني ما كان لمصلحته هو التخيير في كفارة اليمين، تخيير في كفارة اليمين، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقم، اختر ما شئت، قدم الأول قدم الأخير توسط افعل ما شئت، لكن ثم هذا تخيير في ماذا؟ في المرحلة الأولى، إن لم يوجد فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، فلا يمكن أن يكون الثاني إلا بعد فقد جميع الأول، والمراد هنا الأول، التخيير في كفارة اليمين، فخير الله العبد دون أن يلزمه بشيء من هذه المخيرات، فهو ينظر إلى ما هو أصلح له إن أراد الصلاح، وإن لم يرد حينئذ له أن يختار بشهوته، يعني ما يوافق هواه أو الأيسر. قال رحمه الله تعالى: تخيير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. قد بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل، ثم الكسوة، ثم العتق، وهذا يرجع إلى اختيار الإنسان، يرجع إلى اختيار الإنسان. قال: وفي فدية الأذى بين الذبح أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حينئذ الاختيار هنا يكون ماذا؟ لشهوته. إن أراد أن يختار ما هو أنفع له حينئذ قدم الفدية، قدم الفدية لأنها أعظم، نسك ذبح هو أعظم من الصيام والصدقة. لكن لو أراد أن يتبع الأخف عليه، يتبع شهوته، حينئذ قدم ما هو أيسر عليه. وفدية الأذى هي حلق المحرم، هي فدية حلق المحرم رأسه من أجل الأذى، فيخير فيه بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، أو ذبح شاة. هنا بدأ الله عز وجل كذلك بالصيام ثم الصدقة ثم النسك. وإن جاء في حديث كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنسك، ولذلك بعضهم يرى أن الترتيب هنا مستحب، أن تقديم النسك هو مستحب، لكنه ليس بلازم. قال رحمه الله تعالى: وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه، يعني تقويم المثل بطعام يطعمه للمساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما، يعني خيره الله عز وجل بين ذبح المثل من النعم، فالمثل في النعامة مثلا بدنا، المثل في النعامة بدنا، أو يقدر هذه البدنة كم قيمتها، ثم مثلا جاءت بألف، ثم هذه الألف كم تكفي من المساكين، 20، حينئذ يخرج أو يطعم عن كل واحد مدا، أو يصوم عن كل مد يوما. قال رحمه الله تعالى: أو تقويمه، أي تقويم المثل بطعام يطعمه المساكين، بطعام يطعمه المساكين. قال رحمه الله تعالى: بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين، يعني قيمة هذا المثل كم يأتي الطعام مثلا ويطعم بها المساكين، وإذا كان الأمر كذلك، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما، نعم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. إذن المراد هنا التخيير، فيختار ما شاء. قال رحمه الله تعالى: فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته، التخيير الذي جاء في كتاب الله تعالى راجع لإرادته، فما شاء فعل. انظر التخيير بين شيء جاء به شرع وليس فيه زيادة، بين ما جاء به شرع ليس فيه زيادة على ما جاء به الشرع أو نقصان مما جاء به الشرع. حينئذ الذي خير هو الشارع، والمخيرات ذكرها الشارع، وإنما ليس لك إلا أن تختار منها، راجع لإرادته فما شاء فعل. ومثله الدية، يخير المخرج بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12000 درهم، فالمخير هو الدافع، وهذا قول مرجوح، بل الصواب أن الأصل هو الإبل، وعلى القول بأن الإبل هي الأصل حينئذ تخرج عن هذا الأصل، يعني ليست داخلة. هل الدية من باب التخيير أم أنها شيء واحد وله فروع؟ هذه المسألة التي عنها المصنف. على القول الذي ذكره ابتداء أن الدية من باب الأشياء المخيرة، والمخيرات هي المذكورات هذه، والصحيح أنها الإبل، محصورة في الإبل، فهي أصل، وما عداها فهي فرع. وعلى القول بأن الإبل هي الأصل تخرج عن هذا الأصل، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. حينئذ الأصل في الدية الإبل، وبقية الأصناف الأربعة فرع، يعني أبدال وقيم لها، وهذا هو الصحيح. إخراج 100 من الإبل كما جاء في حديث عمرو بن حزم وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي أحاديث صحيحة بمجموع طرقها. وأما ما ورد بالتخيير فإنه ورد مرفوعا لكنه ضعيف ولا يثبت، إنه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من حديث عطاء عن جابر ذكر الإبل والبقر والشاء والحلل، رواه أبو داود مسندا ومرسلا، وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن أو معل ولا يصح. والصحيح الوارد في هذا الباب هو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، يعني موقوف حسن الألباني في الإرواء. قال ومثال الثاني يعني ما مصلحته لغيره، كان فيه تخيير وكانت المصلحة للآخرين ليست له. تخيير الملتقط للحيوان، إذا من وجد لقطة من الحيوان خاصة، تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف يعني في زمن التعريف، خيره بين ماذا؟ بين حفظه والإنفاق عليه على الحيوان ليرجع على صاحبه إذا وجدهم. قال رحمه الله تعالى مثال الثاني يعني ما كان لمصلحة غيره تخيير الملتقط للحيوان على جهة الخصوص، من وجد لقطة من الحيوان خاصة في حول التعريف على مراده في زمن التعريف، خيره بين ماذا؟ بين حفظه يعني حفظ هذا الحيوان والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده، لأن النفقة واجبة، حينئذ نوى الرجوع فله أن يرجع، هذه الأول. وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه، إذن ثلاثة أشياء بين حفظه والإنفاق عليه، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه، ويلزمه فعل الأصلح ولا يتخير بحسب رغبته وشهوته، وإنما ينظر أيهما أي هذه الأشياء الثلاثة أصلح وأنفع بالنسبة للحيوان أو بالنسبة للناس في زمن ما، حينئذ يجتهد وينظر فيما تعارف عليه الناس أي هذه الأنواع الثلاثة أفضل، حينئذ يختاره ويلزم فعل الأصلح. وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين أربعة أمور، بين قتله ورقه وأخذ فدائه والمنة عليه، ثلاثة أشياء، ويلزمه الأصلح. بين رقه، بين قتله هذا واضح، ورقه يعني يجعله رقيقا كالشأن في النساء والذرية، وأخذ فدائه يعني مال أو أناس من المسلمين، إما بمال بأن يقول الأسير أطلقوني وأنا أعطيكم كذا مثلا، أو بعمل كما جرى في أسرى بدر أنهم فدوا أنفسهم بعمل للصحابة، وإما بالمنة عليه يعني يطلقه مجانا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء. ويلزمه الإمام فعل الأصلح يعني للمسلمين ولهذا الأسير، كيف للمسلمين واضح، وأما لهذا الأسير إذا رجى إسلامه فحينئذ قد يحسن إليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة وهو كان مشركا، ودل ذلك على أنه قد يفعل هذا، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صورا كثيرة من ذلك، ومنه ما وقع في غزوة بدر وما بعدها، فقد فدى عددا من الصحابة ببعض الأسرى من المشركين، بل ربما أطلق بعضهم ومن عليهم من دون قتال كما فعل مع ثمامة، وربما فعل بما فيه فداء معنوي كما فعل مع زوجة ابنته زينب، فإنه اشترط عليه أن يرد إليه ابنته فوفى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم يعني في مال اليتيم مبناه على الأصلح، مبناه على الأصلح، أنت أمين على مال اليتيم إذن تنفقه عليه فيما هو فيه نفع له، وتتاجر به فيما هو أصلح له، وناظر الوقف يعني في الوقف، حينئذ ينظر في الأصلح في الذي يستفيد من هذا الوقف نحو ذلك، والوصي في المال الموصى، قال هذا المال للدعوة إلى الله عز وجل، حينئذ يجب عليه أن يفعل فيه الأصلح ونحوهم. إذا تعارضت التصرفات لزمه أحسن ما يراه بحسب الأصلح لليتيم وللوقف وللموصى عليهم. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أصل المنع لا تقربوا نهي، والنهي للتحريم، جعل استثناء إلا بالتي هي أحسن ما فيه صلاحه وتثميره، وقال مجاهد هو التجارة فيه. إذن إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، حينئذ النظر يكون فيما يرجع إليه أو لغيره، فإن رجعت مصلحة إليه حينئذ هو بالخيار، وأما إن كانت لغيره فحينئذ لابد من فعل الأصلح. قاعدة 35 من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، من سقطت عنه العقوبة، كل هذه ضوابط كل هذه ضوابط ليست به بقواعد. من سقطت عنه العقوبة لموجب يعني لسبب ما، كما مر معنا في إثبات المال لمن سرق وشهد عليه رجل وامرأتان أو يمين بشاهد ويمين صاحب الحق، هنا ثبت المال دون القطع تبعض. هنا كذلك قد لا يترتب على السبب العقوبة، تسقط العقوبة لعدم الموجب، لكن جاء النص بتضعيف الضمان، تضعيف الضمان، لكن هذا موقوف على النص، يعني ما جاء النص بتضعيفه عمل به وما لا فلا. لماذا؟ لأن الأصل في أموال الناس المسلمين، الأصل في أموال المسلمين التحريم، فلا يحل لأحد أن يتصرف أو يحكم بمال لأحد عند أحد إلا بموجب شرعي، فلا تؤخذ أموال الناس إلا بموجب شرعي، وما عداه فيبقى الأصل على المنع. ولذلك القاعدة هذه، من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. والمعنى أن سقوط العقوبة مع وقوع الاعتداء فإنه لا يعني أنه لا يجب عليه حكم، بل يجب عليه، بل يجب عليه. قال رحمه الله تعالى: قوله ضعف، هل هذه المضاعفة معتمدة على دليل أو لا؟ قلنا صحيح أنه لابد من دليل. قال رحمه الله تعالى: وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، فمن سرق لا من حرز. إذا كان فعله سببا ناهضا يعني يقوم لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب، يعني سرق نصابا لكن لا من حرزه، لا من قام قائم يمنع من إقامة الحد عليه، وهو كونه ليس من حرزه، لسبب من الأسباب يعني لمانع من الموانع، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حرز، تمرا من غير حرز، كما لو كان على رؤوس النخل، ليس في حرزه هذا، ليس فيه في حرزه، أو تركه هكذا دون حفظه في مكانه، أو ماشية من غير حرز بأن لم يكن في بيت، حينئذ فإن كان في حرزه قطعت يده، إن كان في حرز قطعت يده. قال هنا: من غير حرز سقط عنه القطع. لماذا؟ لأنه ليس في حرزه وإن بلغ نصابا، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين، والعقوبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جاء نص فيه ما يتعلق بالتمر والماشية، أما ما عداهما فلا بد من نص، فإن لم يكن فالأصل عدم التضعيف، ونسقط العقوبة أو الحد لعدم السبب الموجب للعقوبة أو لقيام المانع من تنفيذ هذه العقوبة. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة بالإسلام، لا يقتل مسلم بكافر، جاء النص لا يقتل مسلم بكافر، فإذا قتل المسلم الذمي عمدا لا خطأ لم يقتص منه، واضح يعني لا يقتل لعدم المكافأة بالإسلام، حديث لا يقتل مسلم بكافر، ولكن تضاعف عليه الدية، تضاعف عليه الدية، فعليه ديتان وهما مئة من الإبل، يعني ديته الكاملة كم؟ نصف دية المسلم، فتضاعف عليه حينئذ تكون بقدر دية مسلم واحد. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعلى قول الجماهير لا تضعيف، لا تضعيف، يبقى على الأصل، والتضعيف جاء به فتوى عن بعض من الصحابة. إذا من اعتمد ما جاء عن الصحابة في فتاويهم وجعله يعني دليلا شرعيا اعتمد هذا القول، ومن قال بأن الأصل في قول الصحابة أنه ليس بحجة إلا إذا كان إجماعا سكوتيا، حينئذ نقول الأصل حرمة أموال المسلمين، فلا يتعدى عليها إلا بنص واضح بين، إلا بنص واضح بين، إذن لا يقتل ويبقى على ديته على المشهور عند أهل العلم. ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه، يعني اليمنى هو أعور، ففقع عين الصحيح المقابل لعينه الصحيحة، حينئذ ماذا يصنع؟ إن فقأنا عينه صار أعمى، صار أعمى. حينئذ جاءت فتاوى لبعض الصحابة، ليس في دليل شرعي لكن جاءت فتاوى لبعض الصحابة، يقول هنا إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، يعني عينه اليمنى عوراء واليسرى صحيحة، فقع ماذا؟ اليسرى من الرجل المقابل عمدا لم يقتص من الأعوار، لم يقتص منه. قلنا العين بالعين صار أعمى لأنه يذهب بصره كله، قالوا هذا ليس من العدل أن يذهب بصره كله من أجل أنه يفقع عين شخص وتبقى له عين ثم نقتص منه فيصير أعمى، قالوا هذا ليس من العدل، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة. دية العين مراد هنا دية نفس كاملة، يعني دية عينين، ودية العينين دية النفس. جاء في ذلك فتاوى لبعض الصحابة عن عمر، عثمان، علي بن عمر، ورد من أبي شيبة فيه في المصنف، يرجع عليها إن ثبتت حينئذ يكون إجماعا إذا لم يكن ثم خلاف، إلا نرجع إلى الأصل. إذن من سقطت عنه العقوبة لموجب لسبب ما كالقطع أو المكافأة في العين بالعين أو في القتل المسلم الذمي، حينئذ نقول ضعف عليه الضمان، وهذه الذي يدخل تحت هذا الضابط مسائل ضيقة جدا، يعني قلنا بأن الأصل أنه لا يضاعف إلا بدليل شرعي، فإن جاء فعلى العين والرأس وإلا فلا. قاعدة 36، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه وإن كان لمضرته له فلا ضمان. من أتلف شيئا لغيره، أتلفه، أتلف مالا فينظر فيه، إن كان لينتفع به يعني المتلف ضمنه، وإلا حينئذ لا ضمان. مراده قتل الصائل، قتل الصائل، جمل هائج فجاء لزيد ليقتله فقتله زيد، يضمن أو لا؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه قتله لا لينتفع به إنما دفعا للصائل، حينئذ نقول هذا هدر، لا يضمن، هذا مراده بهذا الضابط. قال فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره، يعني اعتدت بهيمة غيره كالجمل المستوحش والهاج فدفعها عن نفسه فأتلفها قتلها، لم يضمنها، لا ضمان، لعموم الأدلة. وسبق القاعدة الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها والضرر يزال. وجاء كذلك حديث عبد الله بن عمرو الصحيحين، من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، يعني لأجل اعتدائه وبغيه، فإنه يدفع بالأخف ثم الأشد إلى أن يصل إلى القتل، وهذا في حق المسلم فكيف بالحيوان؟ هذا قياس واضح بين. فإذا قتل دون نفسه حينئذ هو شهيد. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله حينئذ يدافعه بالأخف لأنه من باب دفع الصائل، فإذا قتله فهو في النار. إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأن يدفع عدوان أخيه المسلم إذا أراد أن يقتله بأن يقتله هو، فكيف بالحيوان؟ من باب أولى وأحرى. وإن اضطر إلى أكلها فذبحها، إذن لأجل مضرته هو، لذلك يعني الضرورة ضمنها، هذا خطاب وضعي، لابد من الضمان لأنه لنفعه. هل يلحقه إثم؟ لا يلحق إثم، لا يلحق إثم، وإنما يلزمه الضمان، وعدم الإثم لا يستلزم عدم الضمان. انتبه، عدم الإثم والتأثيم لا يستلزم عدم الضمان. ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظفره بنفسه، يعني أو نزل الشعر في عينه يعني بنفسه فأزاله، فلا فدية عليه، فلا فدية، لا ضمان لأجل هذه الأذية، وهذا متفق عليه، متفق عليه، يعني ما كانت عليه الفدية إن كان بنفسه، إن كان بنفسه حينئذ نقول هذا لا ضمان. فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية أذى لإزالة الشعر، يعني في الأول الصورة السابقة، هذا يذينا يا ناس، إن كان في الصورة السابقة زال ما رتب عليه الفدية بنفسه، شعر سقط بنفسه لا فدية، الثاني أزاله لحاجة، حينئذ ضمنه، حينئذ يضمنه. وضع الفرق بين الصورتين، قال في الصورة من كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظفره بنفسه، هذا بناء على أن قلع الظهر فيه فدية على الرأي هذا، أو نزل الشعر في عينه، الشعر لا شك أن فيه لكن بعمدا، وشعر الرأس على جهة الخصوص، أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه لأنه ترتب عليه ضرر. وأما إذا مرض فاحتاج مع المرض إلى إزالة الشعر حينئذ تترتب عليه الفدية لحديث كعب بن عجرة في ذلك، ومر معنا فيما سبق. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. قد يقع نزاع بين المتبايعين، حينئذ نرجح بينهما بماذا؟ ها، بالدليل. إن كان كل واحد منهما جاء بدليل ننظر في الأقوى، ننظر في الأقوى. إذا اختلف المتعاملان في بيع وشراء، أو الزوجين لأن متعاملان في شيء من متعلقات المعاملة، يرجح أقواهما دليلا. قال: والترجيحات كثيرة. الرجوع إلى الأصول، يعني أولها الرجوع إلى الأصول، فمن كان معه أصل قدم على الآخر. مثاله: كما لو تنازعا في امتلاك شيء وكانت في يد أحدهما فالأصل أنها له والثاني عليه البين. إذن نستصحب الأصول، نرجع إلى الأصل. تنازعا في ملكية هذه العين، فمن كانت العين تحت يده نقول هي لك. لماذا؟ لأن الأصل الذي يدل عليه العرف والعادة أنها لك، لأنه تصرف فيها تصرف الملاك والأعراف، إنما تكون في ذلك فيما يملك. وعلى الآخر عليه أن يأتي بالبين، فإن جاء بها فينظر فيها، وإلا فليس له شيء. كما لو تنازعا في امتلاك شيء وكانت في يد أحدهما فالأصل أنها لمن في يده، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكل شيء له أصل، كما مر معنا الأصل في العبادات حظر، والأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في التبرعات كذلك الإباحة. وكثرة القرائن المرجحة، يعني قد تكون ثم قرائن مرجحة. مثاله: لو تنازعا شيئا كل منهما ماسك بطرف كمنشار، تنازعا يعني ليس في يد أحدهما لكن أحد الرجلين نجار، هل تعتبر هذه قرينة للترجيح أم لا؟ نقول نعم تعتبر قرينة للترجيح، فهو لهم. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك، لأن الأصل عدمه. فمن ذلك قال: ولذلك قال العلماء، يعني استصحاب الأصول، إذا اختلف المتعاملان في شرط، قال الذي اشترى العبد: أني اشترطت أنه كاتب. قال البائع: لا لم تشترط. قال: أنا ما اشتريت العبد إلا لأجل أنه كاتب، اشترطت عليك أن يكون كاتب. قال: لا ما اشترط. فالقول قول البائع، قول البائع. لماذا؟ لأن الأصل عدم الشروط، هذا الأصل. فإما أن يأتي ببين أو لا، أو أجل، يعني ادعى المشتري أن الثمن مؤجل وقال البائع لا، حينئذ القول قول البائع لأنه ينفي، أنه ينفي. أو اختلفا في مدة الأجل، قال المشتري: قلت لي سنة، قال البائع: 6 أشهر، حينئذ القول قول البائع فهو 6 أشهر. وهكذا، أو صفة زائدة بأن قال المشتري إن العبد كاتب وأنكر البائع فالقول قول البائع. إذن الأصل العدم، الأصل عدم الشرط وعدم الصفة وعدم التأجيل ونحو ذلك، ويستصحب عدمها. فالقول قول من ينفي ذلك، لأن الذي ينفي على الأصل والذي يثبت على خلاف الأصل، وإذا كان على خلاف الأصل فعليه البينة، وإلا فلا يلزمه شيء البتة، لأن الأصل عدمه. وإذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء أم قبله فالقول قول البائع، قول. لماذا؟ لأن الأصل عدم البيع، عدم العيب، عدم العيب. إذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع، لأن الأصل السلامة من العيوب، ولا يشتري المشتري إلا بعده بعد النظر، حينئذ نجعل هذا العيب قد حصل عند المشتري على تفصيل عند الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر، اختلفان. قديما كانت هذه يعني من الأشياء القديمة التي تحتاج إلى التصحيح في التمثيل، قد يقول قائل: كيف يشترطون ثم يختلفون. الآن كل شيء مكتوب، كان في السابق لا يكتب، وإنما يحضر الشهود ويستمعان ثم بعد سنين ينسى كل ما ذكر في ذلك المجلس لأنه لا يوثق. وأما ما كان في العصور المتأخرة فلا بد من توثيقه. وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر فالقول قول النافي، لأن الأصل عدم الشرط. فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه قلنا يقدم أقواهما دليلا، كل منهما عنده دليل لكن استوى، حينئذ كيف نصنع؟ قال إن استوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه، عدم الترجيح ترادى المعامل، يعني فسخ البيع، ردت السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري، ترادى كل منهما إلا أن يرضى أحدهما بقول آخر. إن حصل صلح وتراضي فلا إشكال، وإلا فحينئذ كل منهما يرد على الآخر. ويستدل لهذا أنهما يترادان بما ثبت في قصة عبد الله بن مسعود مع الأشعث، رواه الطبراني سناد حسن، أنهما اختلفا في ثمن السلعة، فقال الأشعث أنت قلت بعشرة، وقال ابن مسعود قلت بعشرين، اختلفا. ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان، قال فإني أرد البيع، فرد البيع. إذن إذا تساوت القرائن أو المرجحات حينئذ إما أن يصطلحا على ما يصطلحا، وإما أن البيع أو نحوه يرجع إلى أصله فيفسخ، أو أن كل منهما يرد للآخر ما قدمه لصاحبه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.